والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: فانقدح بذلك امتناع استعمال عليكم السلام فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أم غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز. الكلام كان في الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بينا سابقا الثمرة من هذا البحث وتحرير محل النزاع من خلال ذكر عدة صور، واتضح أن محل البحث والنزاع عندهم في هذه المسألة هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بحيث يكون كل واحد من تلك المعاني المتعددة مدلولا عليه باللفظ الواحد عليكم السلام، مدلولا عليه باللفظ الواحد بالدلالة المطابقية. استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، بحيث كل واحد من تلك المعاني مرادا بنحو الاستقلال، مرادا بالاستقلال وكأنه هو المدلول لللفظ دون غيره، هو المراد بالاستعمال بقطع النظر عن بقية المعاني عليكم السلام. هذا هو محل النزاع الذي اختلفوا فيه على أطوال، فذهب الفصول إلى جوازه، إلا أنه في المفرد بنحو المجاز وفي المثنى والجمع بنحو الحقيقة، وذهب صاحب القوانين إلى عدم وجود مانع ثبوتي، إلا أن هناك مانع إثباتي، وهو أن الاستعمال يكون خطأ. استعمال لفظ في أكثر من معنى يكون خطأ، لأنه لا حقيقة ولا مجاز، والاستعمال منحصر بهما. على رأي المصنف، ويأتي بعد كلام المصنف ومناقشة تتضح إن شاء الله. أما المصنف فبعد أن وضح محل البحث والنزاع فصل، قال: إن قلنا بأن حقيقة الاستعمال هو كون اللفظ علامة على المعنى، فلا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا كله وضحناه سابقا، جرد فهرسة حتى. وإن كانت حقيقة الاستعمال هي لحاظ اللفظ باللحاظ الآلي المعبر عنه بفناء اللفظ في المعنى، فحينئذ لا يجوز عقلا استعمال اللفظ في أكثر من معنى للزوم اجتماع لحاظين أو أكثر من لحاظ على ملحوظ واحد، والذي مآله إلى تكرر الوجود أو تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين، أي واحد من هذه المحاذير ممكن أن يلزم. هذا كله تقدم. كلام المصنف الجديد يقول: إن قلنا بهذا المحذور الثبوتي وهو اجتماع اللحاظ على ملحوظ واحد، إن قلنا بهذا المحذور الثبوتي فنقول بالامتناع مطلقا، سواء كان اللفظ مفردا أم مثنى أم جمع، وسواء كان بنحو الحقيقة أم بنحو المجاز، وكل ذلك لوحدة النكتة التي تمنع من أصل الاستعمال، حيث أن النكتة أو العلة أو السبب في امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذه النكتة وهذا السبب موجود في اللفظ المفرد وموجود في اللفظ المثنى وموجود في اللفظ الجامع، فالمانع الثبوتي موجود في الجميع بنحو واحد ولا يختلف. وإذا رفعنا اليد عن الإشكال الثبوتي، رفعنا اليد عن المانع الثبوتي، فنقول بالجواز في الجميع أيضا، في المفرد والمثنى والجمع. إذا تنازلنا رفعنا اليد عن الإشكال الثبوتي عن المانع الثبوتي، فهذا معناه القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد والمثنى والجمع، لا كما ذهب صاحب الفصول. احفظ التسلسل يا إلهي، قد العبارة بها تقديم وتأخير، وأكو بعض اللي متابع المطلب يعني واللي قارئ كم شرح، أكو من أشكر على المصنف، واقع الحال أن لا يأتي إشكال على المصنف، هذا كله بين شارحتين. لا كما ذهب صاحب الفصول من أن المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس ثبوتيا، وإنما إثباتي، وهو أخذ قيد الوحدة في الموضوع له، كأنما صاحب الفصول يقول: إن قلنا بالمانع الثبوتي فيستحيل الاستعمال في أكثر من معنى، وإن رفعنا اليد عن المانع الثبوتي أيضا نقول باستحالة الاستعمال. لماذا؟ لأن اللفظ وضع للمعنى بقيد وحدة المعنى، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى على خلاف قيد الوحدة فيمتنع الاستعمال. المصنف يقول: هذا ليس بصحيح، المانع من صحة الاستعمال أو من جواز الاستعمال هو فقط المانع الثبوتي، إن قلنا به قلنا باستحالة الاستعمال في أكثر من معنى، وإن قلنا بعدم المانع الثبوتي قلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أما قيد الوحدة إن قلنا بإمكان أخذه وهو محال كما سيأتي، إن قلنا بإمكان أخذ قيد الوحدة في الموضوع له وهو محال كما سيأتي، فأخذ قيد الوحدة غاية ما يترتب عليه كون الاستعمال مجازيا. واضح هذا إن شاء الله؟ لو ناسين تعطي لي أكثر شوية. واضح المطلب؟ هذا مراد المصنف بهذه العبارة. قال: فانقدح بذلك، يعني ببيان المانع الثبوتي وهو اجتماع اللحاظين على ملحوظ واحد وما يترتب عليه من تكرر وجود، تكرر تنزيل، ما شئت بيناه في الدرس السابق. فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا. إذا أكو مانع ثبوتي كما تقدم، فشنو راح يمتنع؟ استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أم غير المفرد. شنو غير المفرد؟ مثنى وجمع، تثنية وجمع. امتناع، فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا في أكثر من معنى بنحو الحقيقة، ما يأثر بعد، هو ممتنع بنحو الحقيقة وهو ممتنع بنحو المجاز. واضح؟ ولولا امتناعه، لولا المانع الثبوتي وهو اجتماع اللحاظين وهو فناء اللفظ في المعنى، فلا وجه لعدم جوازه. إذا هذا المانع الثبوتي ارتفع، إذا رفعنا اليد عن المانع الثبوتي لا يبقى هناك وجه للامتناع. فلا بد بعد إذا رفعنا اليد عن المانع الثبوتي يكون شو نقول؟ بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له، هذا العبارة راح نبينها، هذا البيان البسيط اللي ذكرناه بالتقرير وتطبيقها، وهذا إلها لنا عليها رجعة من يصير نقاش مع الفصول. فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المانع. هذه العبارة قلنا على إجمالها، اتركها نرجع لها.
هو بسبب قيد الوحدة،
أي أي، هذا المصنف يريد يقول بأنه إحنا إذا رفعنا اليد عن المانع الثبوتي بعد ما يبقى قدامنا شيء.
أي
ما يقول؟
أنا سواء يعني كرد أو شيء.
يرد على الفصول، يرد إجمالي على الفصول، يريد يتكلم مع الفصول أو يريد يتكلم معنا ويسوي شنو يسميه على الفصول؟ تعريض كما يعبرون، أنه يا أيها المخاطب أنت اللي تقرأ كتابي، استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هناك مانع واحد منه وهو اجتماع اللحاظين. إذا أنت اقتنعت باجتماع اللحاظين مثلي أنا المصنف مقتنع باجتماع اللحاظين باطل أو يلزم من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إن ثبت عندك المانع الثبوتي لا بد من القول باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وإن لم تقتنع بالمانع الثبوتي، ما ثبت عندك المانع الثبوتي كالفصول، فصول قال ماكو مانع ثبوتي، المشكلة مو يم اجتماع لحاظات ولا يم فناء لفظ، المشكلة يم أكو شنو؟ أن الموضوع له، المعنى الموضوع له وضع له اللفظ بقيد الوحدة، وأنت راح تستعمل اللفظ في أكثر من معنى فراح تخالف الواضع، فمشكلتنا من هذا الجانب. المصنف شو يقول؟ ابدا ماكو مشكله هنا، هذا قيد الوحده على فرض انه اخذ. انا ما اقبل، انا مصنف ما اقبل انه اخذ قيد الوحده كما سياتي، لكن لو افترضنا اخذ قيد الوحده هذا ما يؤدي الى استحاله الاستعمال، وانما هذا راح ياثر في كون الاستعمال حقيقي او مجازي. بالمفرد راح يسوي مجازي. واضح ان شاء الله؟ وكون الوضع يبدأ المصنف، هذا إلى هنا انتهى. ما أدري سميها النقطة أولى مطلب أول، لا لا بعد، لا هو اللي كملناه فقط يريد يقول تتم للمطلب السابق، المطلب السابق اللي مصنف بين
المانع الثبوتي الآن تداعيات المانع الثبوتي هذا وين حد شو يسوي إن المانع الثبوتي يقول كما يمنع من استعمال اللفظ في المفرد يستعمل يمنع من استعمال اللفظ في غير المفرد وماكو فرق لوحدة النكتة نكتة سيالة واضح إن شاء الله أهم شيء سيالة ثم يبدأ المصنف بالرد على الآراء الأخرى وأول ما يبتدئ برد قول القوانين فعدنا أولا وثانيا أولا بيان رأي القوانين أو ثانيا رد المصنف أو جواب المصنف على القوانين أما أولا ماذا يقول صاحب القوانين يبتني كلام القوانين من مقدمتين المقدمة الأولى أن الوحدة أخذت أن الوحدة أخذت في الموضوع له بنحو الظرفية بمعنى أن الواضع في مقام الوضع وضع اللفظ للمعنى من دون قيدين أو شرطين وبعبارة أخرى الموضوع له هو المعنى حال كونه واحدا في ظرف كونه واحدا تصور اللفظ وتصور معنى واحدا ووضع اللفظ لذلك المعنى فقط من دون أن تؤخذ الوحدة قيدا أو جزءا في الموضوع له وإنما الوحدة ظرف للموضوع له ظرف للموضوع له ولم تؤخذ الوحدة قيدا إذ أخذ الوحدة قيدا إذ أخذ الوحدة قيدا يؤدي إلى كون الموضوع له كون الموضوع له مركبا من المعنى زائدا قيد الوحدة فالموضوع له يكون مركبا من الوحد من المعنى فرضا أخذنا لفظ عين فيضع لفظ عين للجارحة زائدا وحدة الجارحة بقيد أنها واحدة فيكون الموضوع له مركب من جزئين الجزء الأول هو الجارحة والجزء الثاني وحدتها هذا الموضوع له هذا في أي حالة في أي صورة صورة كون الوحدة قيدا أخذ الوحدة قيدا معناه كون الوحدة جزء الموضوع له صاحب القوانين يقول لم تؤخذ قيدا وإنما أخذت ظرفا بمعنى أنه حال تصور اللفظ والمعنى وإيجاد العلق بينهما كان المعنى المتصور حال كونه واحدا ولم تؤخذ الوحدة قيدا أو شرطا أو جزءا في الموضوع له. واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة الأولى في كلام القوانين. المقدمة الثانية: من المسلم عندهم التوقيفية في اللغة، توقيفية في اللغة بمعنى عدم جواز المخالفة للواضع، عدم جواز مخالفة الواضع وضعا واستعمالا. أما وضعا، شنو يعني توقيفية وضعا؟ أما وضعا فبمعنى أن الواضع إذا وضع لفظا لمعنى فيجب على كل واضع آخر أن لا يخالف هذا الوضع بأن يضع ما يربك الوضع السابق. يعني تعبير عامي، أنت بعد مو من حقك الواضع الآخر أن تجي تضع شيء آخر لهذا اللفظ ينافي، ولا أن تضع لفظ آخر لهذا المعنى ينافي. كنت تلتزم خلاص، أنت بعد من حقك أن تروح تضع وضع آخر لا يتنافى مع هذا الوضع السابق، كن ما يربك إن الوضع السابق. هذا شنو؟ توقيفية وضعا. واضح هذا؟ واضح. وأما استعمالا شيخ، وأما استعمالا فبمعنى لزوم متابعة المستعمل للواضع بأن لا يخالف، بأن لا يخالف ما أوجده الواضع من علقة خاصة، فيلتزم، فيلتزم باللفظ والموضوع له على ما تصوره الواضع. الواضع شو تصور من معنى حين استعمال لفظ عين؟ أنت هذه تستعمل، تستعمل لفظ في ذاك المعنى الذي تصوره الواضع. وتصور لفظ عين وتستعمل لفظ عين في معنى آخر غير الذي استعمله أو غير الذي تصوره الواضع في مقام الوضع، إلا أن يكون بوضع آخر. إذا كان من وضع آخر فلا، أما نفس هذا الواضع فما يجوز مخالفته. تتصور الموضوع له فقط. طبعا اجى بالك سؤال، اجى اكيد، بالمجاز شلون؟ يقول ايه بالمجاز احنا ملتزمين ان المجاز يمر بالموضوع له، غاية الامر انه المتكلم لم يرد الموضوع له وانما اراد لازم او مشابه او جزء او ما يقول وعلى اخره من المعاني من المناسبات. بالتالي منين شلون بالتعبير التفتزاني ويلزمهما المطابقه؟ كل معنى مجازي هو بالتالي لو تضمني لو التزامي، وكل منهم من الالتزام وتضمني لابد ان يمر بالمطابق، المطابق على الموضوع له. فاذا لابد من توقيفية بمعنى لابد من متابعة الواضع وضعا واستعمالا. تمت المقدمة الثانية. شيخ باسم واضح.
المجاز مخالف استعمالي.
أكو
لو مرينا من خلال الموضوع ده.
ليش؟
هو الواضع يعني واضع لمعنى معين باستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. فإذا استعملنا هذا اللفظ في معنى آخر وإن كان من خلال الموضوع له هو استعمال خلاف استعمال الواضع.
خلاف
استعمال مو الواضع.
إيه الاستعمال خلاف وضع الواضع.
الاستعمال
لا هو ما عنده استعمال. شو لا تقولون الواضع ما عنده استعمال. الواضع تصور اللفظ وتصور المعنى وأوجد العلقة بين اللفظ والمعنى بحيث يجب على كل مستعمل لهذا اللفظ أن يتصور اللفظ ويريد به إحضار المعنى. أي معنى الذي تصوره الواضع؟ هذا بالمجاز محفوظ. أنا من أريد أستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع أتصور لفظ أسد وأتصور الحيوان الزائر ثم أستحضر الحيوان الزائر في ذهني بسبب لفظ أسد ثم من معنى الحيوان الزائر اللي حضرته في ذهني أنتقل للازمه وهو الشجاعة. والشجاعة أعتبر لها أكثر من مصداق. مصداقها الرجل الشجاع. وما اعتبر الواضع لم يأخذ بشرط لا أن تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى بشرط عدم إرادة غيره. لا تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى مع فسحة إرادة لوازمه وأجزائه ومشابهاته بالوضع. ولا توقيفية مسلمة على كل اللغات. ولم يقل أحد بأن المجاز ينافي توقيفية الوضع. ليش؟ لأنه الواضع ما أخذ بنحو التقييد ورفض كل ما عدا ذاك المعنى. وإنما غاية ما أقول لك أنت بس تصور لهذا المعنى من هذا اللفظ. حسنا بعد ذاك المعنى أنت تصورته تريده بإرادة تصورية بإرادة جدية بإرادة تفهيمية ما أدري لازم تريد جزء. أنت بس وصل الذهن لهذا المعنى بهذا اللفظ. أنا الواضع بعد خلاص انتهت وظيفتي. منين بعد المعنى الذي حضر في ذهنك تريده هو أو غيره بواسطة كذائية بطريقك بعد هذا مو يم. نعم إذا أردت إحضار معنى آخر بهذا اللفظ من دون ما أكون أنا الواضع قد أوجدت علقة بين هذا اللفظ وذاك المعنى أي هذا مخالفة. لأنه أنا ما وجدت علقة بين لفظ عين وبين المنضدة. أنت جت لفظ عين لفظ عين تستحضر به معنى المنضدة لا هذا ما مقبول. واضح إن شاء الله. بضم خب تتمت كلام القوانين بضم المقدمة الأولى إلى الثانية ينتج أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا هو حقيقي ولا هو مجازي. لا هو حقيقي ولا هو مجازي. وبما أن الاستعمال منحصر بالحقيقة والمجاز فما كان غيرهما يكون خطأ. أما أنه ليس حقيقيا فلمنافاة التوقيفية. فإن المستعمل استعمل اللفظ في أكثر من معنى فهو مخالف للوحدة. لم يكن المستعمل متابعا للواضع استعمالا لأن الوحدة كانت من أحوال الموضوع له والمستعمل خالف ذلك بأن أراد معان متعددة وكون المعاني متعددة خلف الوحدة. واضح؟ فإذا لم يكن الاستعمال حقيقيا لأنه لم يستعمل فيما وضع له بجميع حيثياته وأحواله، مو قيوده، قلنا مو قيود، أحواله وحيثياته، فهو ليس حقيقي. هذا واضح ليش مو حقيقي؟ ها شيخنا، لا واضح، مو أنه ما مقنع، ما مقنع مصنف راح يجي يجاوب. أنا أسأل تصورا واضح، تصورا كلام الآن المصنف يعني إشارة لكلام القوانين، يقول صاحب القوانين يقول بأن هذا الاستعمال ليس حقيقيا. لماذا؟ لأن الاستعمال الحقيقي لابد أن تتابع أنت المستعمل، لابد أن تتابع الوضع في تمام حيثيات الوضع، بأن تتصور اللفظ بعينه الذي تصوره الواضع والمعنى، وبعد وأحوال الوضع همينه. وأنت في المقام حينما استعملت اللفظ في أكثر من معنى خالفت حال الوحدة، لم يكن المعنى واحدا وإنما كان متعددا، فهذا بالتالي هو الموضوع له أو غيره، غيره إذن محقق. وأما عدم المجازية، ليش خو مو مجاز صار غيره، خو يكون مجاز، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا اللفظ استعمله في ما وضع له، لأن أنا استعملت لفظ عين في شنو؟ في المعنى الذي وضع له لفظ عين. غاية الأمر أني جمعت الأوضاع المتعددة أو الموضوع له المتعدد باستعمال واحد، فلا يمكن لي أن أدعي أن لفظ العين استعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له أن أستعمل لفظ العين في معنى آخر غير المعاني التي وضع لها لفظ العين. فأنا إذا استعملت لفظ عين وأردت الجارحة والنابعة والجاسوس وذات الشيء كله، ما مقبول أن أدعي استعملت اللفظ في غير ما وضعه، هذا هو ما وضعه، غاية الأمر أنه جمعت ما وضع له باستعمال واحد. إذن لا هو حقيقي لا هو مجازي، فيبقى أنه استعمال خاطئ، القوانين يقول نعم. فإذا هذا الاستعمال لا يوجد مانع ثبوتي منه، صاحب القوانين يقول لا يوجد مانع ثبوتي، إلا أن هذا الاستعمال في مقام الإثبات ينافي التوقيفية، إذ لا هو حقيقة ولا مجاز، وحيث انحصر الاستعمال بهما فهو استعمال خاطئ. من قبيل أن أستعمل لفظ أسد في الجدار، شو تقول هذا حقيقة؟ لا. مجاز؟ فإذا شنو؟ خاطئ. هذا هم استعمال. صاحب القوانين يقول بأن استعمال استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير ممكن، لكن لمانع إثباتي مو ثبوتي. المصنف إجري يقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال كما قال القوانين، لكن مو المشكلة إثباتية، المشكلة ثبوتية، اجتمع لحاضر بقى النتيجة واحدة، يعني المصنف والقوانين كل منهما على رأي واحد، نتيجة واحدة، متفقان أنه استحارة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكن الوجه مختلف، طريقة مختلفة، دليل مختلف، وهذا بعد هو شأن البحث العلمي. واضح إن شاء الله. المصنف يجيب بجوابين أو ما أدري، يطلع عن الثنين هنا من العبارة أو ما يطلع، ما أدري لحق لو ما لحق. الجواب الأول أو الإشكال الأول، خلينا نعتبره جواب. الجواب الأول على القوانين مصنف. أن الجواب الأول أن التوقيفية غاية ما تقتضي أن التوقيفية غاية ما تقتضي مجاراة الواضع في الأجزاء والشرائط دون الأحوال، فلا يلزم على المستعمل مراعاة ومتابعة الأحوال، وإلا لو لزم مراعاة الأحوال فمن أحوال الوضع كون الوضع ليلا نهارا شتاء صيفا الواضع شابا شيخا كهلا الواضع ذكرا أنثى، هذه أحوال لو مو أحوال. فإذا كانت التوقيفية تقتضي مراعاة حتى الأحوال هذا يلزمه مراعاة كل الأحوال. الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فما هو الفارق بلزوم مراعاة حال الوحدة دون حال البرد والحر؟ فرضو كان واضع بالحر بالصيف وخلى الوضع لفظ لما فكنا نستعمل بس بالصيف، أو إذا كان هو شنو الواضع أن الواضع وضع اللفظ لهذا المعنى حال كونه شابا، فبعد كون أنا شاب أستعمل هذا، إذا أنا كهل أو طفل ما صار أستعمل ذلك وهو بديهي المطلق. هذا أولا. ثانيا هذا اللي قد يجي في ذهنكم أن المستعمل لم يخالف الواضع حتى في حال الوحدة. شوية ركزوا وياي. أن المستعمل لم يخالف الواضع حتى في حال الوحدة، يعني حتى حال الوحدة هم كانوا مراعين. لماذا؟ لأننا افترضنا محل النزاع إرادة المعنى من اللفظ كما لو لم يكن يريد غيره، أراد المعنى الاستعماء المعنى الموضوع له المتعدد كل واحد بنحو الاستقلال. يعني شنو؟ هذا بنحو الوحدة، هذا محل النزاع، لا أنه أراد المجموع ولا الجميع ولا البدلية ولا الأجزاء كله كان كلامنا. فبالتالي المستعمل ماذا استعمل؟ استعمل اللفظ وأراد المعاني المتعددة كل معنى بنحو الاستقلال، يعني بنحو الوحدة كل معنى بمعنى كل أراد المعاني المتعددة بمعنى أن كل معنى مدلول مطابقي لللفظ كما لو لم يكن مستعملا إلا فيه، فحال الوحدة أيضا محفوظ. فإذا يقتضي أن يكون الاستعمال بعد شنو حقيقي إذا حال الوحدة ملحوظ، فإذا يكون يصير الاستعمال حقيقي. واضح إن شاء الله. فإذا كلام القوانين غير تام. قال وكون الوضع، هذا كلام القوانين أولا، أول نصف سطر المصنف يبين أصل مطلب القوانين، يذكر المقدمتين. وكون الوضع في حال وحدة المعنى، هاي المقدمة الأولى، أن الواضع وضع في حال وحدة المعنى، وتوقيفيته، وتوقيفية الوضع يعني مقتضى التوقيفية اللي هي متابعة المستعمل للواضع، لا يقتضي، هذا الجواب، لا يقتضي عدم الجواز، هاي إشارة لل
ما أدري واحدة من الحيثيات تعتبرها. لا يقتضي عدم الجواز ماكو متابعة، مو حتى في الأجزاء، مو حتى في الأحوال توقيفية ما تقتضي شنو متابعة حتى في الأحوال. لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا، إشارة للثاني، جواب الثاني، بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له. هاي عدس الجاي نبينها إن شاء الله شنو الفرق بين كون الوحدة قيد في الوضع وقيد في الموضوع له. يعني هم هو شرح التوقيفية في اللفظ والتوقيفية في الوضع والتوقيفية في الموضوع له. هذا شنو معنى بعد كون تأتي وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفية الوضع لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى. هذا انتهى الكلام مع القوانين، ثم يشرح المصنف في رد الفصول مع هذه الملاحظة إن شاء الله على الدرس اللاحق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله سيدنا. Thank you.